بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولا يشترط أن ينوي الإمام الإمامة. فممكن أنه لو صلى فرادى فالتحق به نوى الإمامة أو لم ينوي، بل حتى لو نوى الانفراد فصلاة المؤتم به صحيحة. نعم، أنه بالنسبة إليه ينوي هو الإمام إذا كان هو سيأم جماعة، ونية الإمامة هنا لها فائدة من جهة أنه يرتب أحكام الإمامة على نفسه، لأن من أحكام الإمامة هو أنه يرجع إليهم في سهوة في شك ويرجعون إليه. فإذا كان هو ما نوى الإمامة ما يمكن أن يرجع إليهم، فهذه فائدة نية الإمامة. لكن على كل حال، نوى الإمامة أو لم ينوي فصلاته كاملة وصحيحة، وصلاتهم هم طبعا المأموم لابد أن ينوي الإمامة، لأنه إذا لم ينوي الإمامة لا يجوز له أن يترك قراءة الفاتحة والسورة. يعني إنما جاز له ترك القراءة في الأولى والثانية بسبب نية الائتمام. يقول: وصاحب المسجد والإمارة والمنزل أولى بالتقدم. صاحب المسجد هو الذي يسمى إمام الراتب. إمام الراتب يعني الإمام الذي هو يصلي في هذا المسجد. طبعا الراتب مو المراد منه أنه يحصل على مرتب أو أموال، لا، الذي هو جرى أن يعني صار صلاته في هذا المسجد عادة، يعني شيء مرتب، يعني بمعنى أنه قد اعتيد عليه. والإمارة، صاحب الإمارة يعني طبعا الولاية من قبل الإمام المعصوم عليه السلام. إذا ولى واليا في بلد فهو الأولى بالصلاة من غيره. والمنزل، صاحب المنزل يعني لما أنا الآن أأتي إلى إنسان كضيف مثلا في منزله، فأيهما أولى بي إذا كان صلاة جماعة تقام في المنزل؟ أيهما أولى أن يكون إمام؟ هو صاحب البيت. طبعا هذا كله مع توفر شرائط الإمامة في الجميع. أما إذا إمام الراتب لم تتوفر فيه الشرائط، أو صاحب المنزل لم تتوفر فيه الشرائط، لا يكون أولى، بل لا يجوز الائتمام به. وهناك بعض الروايات في هذا المضمون، من ضمنها ما روي عن الرضا عليه السلام، وأيضا ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: صاحب الفراش أحق بفراشه، وصاحب المسجد أحق بمسجده. وأيضا في خبر آخر: يأمكم أكثركم نورا، والنور القرآن، وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر، فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد. أيضا في خبر آخر: وصاحب المسجد أحق بمسجده. يقول: والهاشمي أولى من غيره. الهاشمي أولى من غيره لورود الروايات الكثيرة في فضل قريش وتقديم قريش، ومن ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: قدموا قريشا ولا تقدموها. وهذا طبعا مصداق من مصادق التقديم، هذا مصداق من مصادق التقديم. وطبعا كونه هاشمي أو قد انتسب إلى النبي صلى الله عليه وآله من أصناف الهاشميين، هذا يكون فيه ميزتان: ميزة كونه هاشمي قرشي، وميزة الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله. قال هذا كله إذا كان بشرائط الإمامة، أما إذا لم يكن بشرائط الإمامة كما قلنا فلا يجوز الائتمام به. وإذا تشاح الأئمة، إذا تشاح الأئمة يعني كل شخص يريد أن يكون هو الإمام. طبعا قد يقول قائل أنه هؤلاء الذين يريدون الائتمام، يعني هؤلاء يعني التسابق على الدنيا، أو ما هو الغرض؟ طبعا الغرض هو إدراك الفضل، الغرض هو إدراك الفضل. فقد ورد في فضل صلاة الجماعة روايات كثيرة تكون داعية إلى أن الإنسان يسابق إلى هذا الفضل. مثلا من ضمن الروايات رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ونهى النبي صلى الله عليه وآله أن يأم الرجل قوما إلا بإذنهم، وقال من أم قوما بإذنهم وهم به راضون فاقتصدهم في حضوره وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شيء. فهنا بالنسبة إلى هذه الرواية تدل على أنه يحوي مثل فضل جميع المأمومين. أيضا ورد في بعض الروايات مثلا الرواية المروية عن الصادق عليه السلام ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر، مؤمن أذن احتسابا، وإمام أم قوما وهم به راضون، ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه. وأيضا ورد مثلا في بعض الروايات أنه ثواب المصلي يكون في صلاة الجماعة 25 صلاة، وثواب الإمام 400 صلاة أو 500. فانظر مقدار التفاوت، أن الإنسان يصلي إمام بالإضافة إلى أنه يحوي مثل فضلهم مثل أجرهم، هو أيضا هو صلاته لها أجر مستقل. فهذا يكون فيه مدعاة إلى حصول المشاحة في الإمامة، فمن قدمه المأمومون فهو أولى، لما قلنا أنه يستحب أن يكون الذي يتقدم على الجماعة أن يكونوا به راضين، أن يكونوا راضين به وله محبون وليسوا له كارهين. قال فإن اختلفوا، اختلف المأمومون، جماعة يقولون نريد فلان وجماعة يقولون نريد فلان، قدم الأقرأ، أقرأهم لكتاب الله، يعني أحسنهم قراءة فيما يتعلق بالصلاة، وإلا لو كان يجيد الترتيل لكن في أحكام قراءة الصلاة لا يتقن لا يقدم، وإنما يقدم أقرأهم فيما يتعلق بالصلاة. فالأفقه إذا كانوا لا إما تساووا في القراءة مثلا، فالأفقه من هو أكثر تفقه في أحكام الصلاة أيضا. فالأقدم هجرة، الأقدم هجرة طبعا الذي هاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، طبعا هذه كما يقول صاحب الحدائق رحمه الله إن هذه المسألة الآن منتفية، بعد ما في هجرة. بعضهم بعض العلماء يقول أنه الأقدم في طلب العلم، هذا أقدم هجرة، لكن إطلاق الهجرة على طلب العلم مو ظاهر، لا يظهر من يعني طلب العلم أنه هجرة، لأنه لعل يعني ما في تلازم ممكن إنسان يطلب العلم ولا يهاجر وهو في بلده. طبعا بعضهم يقول أنه في مثل هالموارد يكون من كان في الحضر يعني أسبق هجرة إلى الحضر. أما مثلا إذا كان إنسان لا ساكن في البوادي فأيهما هو في الحضر أسبق، فهنا يكون هو المقدم. لكن الذي هو معروف من الهجرة هي الهجرة التي كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. فالأسن إذا كانوا تساووا، ننظر إلى السن. طبعا هنا الأسن في الإسلام، والمراد بالأسن في الإسلام ننظر هذا في الإسلام كم سنة. فلو كان شخص 70 سنة لكن أسلم منذ 10 سنين فقط، والشخص أسلم منذ 40 سنة، وإن كان هو الآن 60، فإذن هو أسن، أسن في الإسلام. الذي عمره 60-40 منها في الإسلام أسن من الذي عمره 70-10 منها في الإسلام. فالأصبح، الأصبح وجها يكون مقدم على غيره. ودل على ذلك بعض الروايات، من ضمنها الرواية المروية عن الصادق عليه السلام أنه قال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في السن سواء فليأمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين. أيضا رواية أخرى بمثل هذه المضمون، بمثل هذا المضمون في فقه الرضا عليه السلام أنه قال: إن أولى الناس بالتقدم في الجماعة أقرأهم للقرآن، فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم، وإن كانوا في الفقه سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأسنهم، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها. وورد في بعض الروايات: ترقبوا الخير في حسان الوجوه. يقول: ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين. وروي عن النبي عن الصادق عليه السلام في رواية صحيحة أنه قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه هم شيئا من الشهادتين، ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهنا الشهادتين طبعا في التشهد، في خصوص التشهد، وكما رأيتم أنه السلام طبعا أيضا يسمعهم حتى يعلم المصلين بفراغه من الصلاة. وإذا مات الإمام أو أغمي عليه، لو حصل له عارض يمنعه من أن يستمر في الإمامة، مثلا مات أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة باعتبار أنه يعني محافظة على فضل صلاة الجماعة أنها تستمر حتى يدرك الفضل بالكامل. ويدل على ذلك قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: في رجل أما قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة التي صلوها، يعتدوا بها ويبنوا عليها. يقول: وكذا إذا عرض للإمام ضرورة. طبعا ضرورة من مثلا وجع، ألم، رعاف، مثلا حدث، أو علم أنه هو كان بناؤه أنه على طهارة فصلى بهم ثم تبين أنه ليس على طهارة، ففي هذه الحالة ماذا يصنع؟ طبعا ما يجوز للإمام، هو عرض له ضرورة لقطع الصلاة، فيقول جاز له أن يستنيب، يعني يقدم واحد يقول لواحد تفضل تعال قدام، ويقول ينبئ الجماعة أنه الآن تنوي الإتمام خلف فلان، ويدل على ذلك بعض الروايات من ضمنها صحيحة معاوية بن عمار عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر، فيعتل الإمام فيأخذ الإمام بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه، فقال الإمام عليه السلام يتم الصلاة، يتم صلاة القوم ثم يجلس. طبعا يقول هو جاء متأخر، فلما جاء متأخر كان أقرب واحد إليه قال تعال ما دام أنت الآن توك جاي الآن أكمل الصلاة، فلكن هم طبعا سابقين له، يقول ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد يومئ إليهم بيده من اليمين ومن الشمال، فكان الذي أومى إليهم فكأن الذي أومى إليهم بيده تسليما، وانقضى صلاتهم وأتم هو ما فاته أو بقي عليه. يقول ولو فعل ذلك اختيارا، لو هو طبعا إذا في ضرورة فهذه طبعا هو يجعل من ينيب عنه ينوب عنه، إذا هو فعل هذا اختيار أحدث اختيارا متعمدا، طبعا هني ما يجوز له أنه يواصل بالناس الصلاة، فهنا جاز أيضا يعني جاز أن يستنيب، لا أنه ولو فعل ذلك اختيارا أحدث عمدا أنه يجوز له، لأنه لا يجوز قطع الصلاة إبطال الصلاة إلا لضرورة أو حاجة، لكن جاز أيضا يعني جاز له أيضا أن يستنيب ينوب واحد يصلي بداله. ويكره أن يأتم حاضر بمسافر، حاضر طبعا يتم نعم، وذاك مسافر قصر، هذا طبعا يكره، وطبعا معنى يكره يعني تقل يقل فضل صلاة الجماعة بالنسبة إلى إذا كان الإمام مسافر، طبعا إذا كان مسافر يعني المسافر الذي يلزمه القصر، وإلا المسافر الذي لا يلزمه هذا حكمه حكم المقيم. وأن يستناب المسبوق، أن يستناب المسبوق هذا الذي قلنا مثل هذه الرواية التي قرأناها، إذا كان واحد سبقه الناس إلى الصلاة وهو جاء بعد ذلك هو يكون نائب للإمام ويصلي بهم إذا عرض للإمام عارض، هذا مكروه كما رأينا. طبعا هناك بعض الروايات، هذه الرواية دلت على الجواز التي تلوناها، هناك بعض الروايات دلت على هذا النوع من الكراهة أو المنع، من ضمنها الرواية المروية عن الصادق عليه السلام أنه قال عن طبعا عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة لم ينبغي أن يقدم إلا من شهد الإقامة، قال لم ينبغي، لا ينبغي، وأيضا لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة، يعني لا ينبغي له أن يقدم المتأخر، هذه طبعا مع التعبير بلا ينبغي مع تلك الرواية التي رأينا أن الإمام قال يفعل كذا وكذا وكذا، هذا طبعا الجمع بينهما يقتضي الكراهة، النهي هنا نهي كراهة لا حرمة. وأن يؤم الأجذم، أن يكون الإمام أجذم به مرض الجذام، وأبرص والأبرص، ومن كان فيه بعض العيوب الخلقية التي تسبب النفرة مثل هذا الجذام والبرص، هذا يسبب النفرة. أما لو كان هناك عيب خلقي مثلا لكن لا يسبب النفرة، مثلا في عينه عوار مثلا يسير كمثال مثلا، فهذا لا يسبب النفرة، ما في بأس. قال والمحدود بعد توبته، المحدود يعني الذي أقيم عليه الحد لأنه فعل محرما كبيرا من الكبائر استوجب إقامة الحد عليه. طبعا قبل التوبة ما يجوز الائتمام به لأنه فاسق، الكلام بعد التوبة، لأنه نفس الحد، الحد في حد ذاته وإن كان يكفر الذنب لكن لا يرفع الفسق، يعني الذنب الذي فعله من تلك المعصية زال لكن لا يزال فاسق، فلا بد أن يتوب إلى الله حتى يرتفع الفسق. والأغلف، الأغلف هو طبعا غير المختون، والختان واجب على الرجال، فهنا طبعا الأغلف إذا كان معذور من الختان، أما إذا كان مو معذور فيجب عليه الختان. فإذا كان لم يختتن فهذا فسق فيه فلا يجوز الائتمام به. وهناك بعض الروايات من ضمنها الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة ولا يصلى عليه إلا أن يكون منع ذلك خوفا على نفسه، إلا أن يكون منع الاختتان خوف على نفسه، فهنا طبعا تقبل شهادته لأنه مو فاسق. أيضا رواية ثانية عن الصادق عليه السلام أنه قال لا يؤم الناس المحدود وولد الزنا والأغلف والأعرابي والمجنون والأبرص والعبد. يقول وإمامة من يكرهه المأموم، وهذه مر علينا في الرواية السابقة، يعني أنه يقدم من لا يكرهه المأمومون، وهناك روايات أخرى يعني ذكرت هذا بتنصيص عليه. من ضمن الروايات قول الصادق عليه السلام ثلاثة لا يتقبل الله لهم صلاة، إلى أن قال ورجل أم قوما وهم له كارهون. أيضا من ضمنه رواية أخرى أربعة لا تقبل لهم صلاة، الإمام الجائر والرجل يؤم القوم وهم له كارهون، وأن يؤم الأعرابي بالمهاجرين. طبعا المهاجر هو الذي هاجر إلى بلاد الإسلام من بلاد الكفر، والأعرابي هو الذي بقي في الأعراب. طبعا الآن هذه ما لها مصداق إلا أنه كما تعلمون في مسألة التعرب بعد الهجرة، يعني أنه الشخص يكون هاجر إلى الأماكن التي يقوى فيها الدين، يعني يقوى إيمانه فيها، باعتبار افترض فيها مؤمنين، أماكن مكان محافظ على العفاف الحجاب غير ذلك، يترك هذا المكان ويذهب إلى بلاد الشرك التي يضعف فيها الدين، بالنسبة إليه مسألة التزام يضعف، هذا يقال تعرب بعد الهجرة. فأعرابي يعني الذي هو عايش في تلك الأماكن، ويأتي بالمهاجرين يعني الذين هم في بلاد الإسلام، الذين هم في مكان يقوى طبعا المكث فيه يقوي الالتزام بالدين. الأعرابي عموما هو سكان البوادي. طبعا هذه في أصل الإطلاق كان يذهبون الناس من البوادي مكان الأعراب إلى المدينة فيقال هاجر. الذي بعد الهجرة يرجع إلى الأعراب طبعا ما بيسمع حديث النبي صلى الله عليه وآله ولا غير ذلك، فهذا يقال تعرب بعد الهجرة وهذا من الكبائر. والمتيمم بالمتطهرين أيضا هذا مكروه. نعم طبعا أن يؤم الأعرابي نفس التعرب بعد الهجرة قلنا من الكبائر، أما مسألة كون أعرابي يعني جاء من الأعراب، هو جاء من الأعراب ولكن الآن لتوه جاء. مثلا من ضمن الروايات التي تدل على أنه لا يؤم المتيمم بالمتطهرين الرواية المروية عن صادق عليه السلام أنه قال لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين، وأيضا لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين، وهكذا مجموعة روايات بهذا المضمون. هذا بالنسبة إلى الروايات التي ذكرت أو الأمور المذكورة في كراهة الصفات المتوفرة في الإمام الموجودة في الإمام. هناك بعض الروايات أيضا من ضمنها عن الصادق عليه السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تصلوا خلف الحائك وإن كان عالما، والحجام وإن كان زاهدا، ولا الدباغ وإن كان عابدا، يعني أصحاب المهن الوضيعة هؤلاء لا تصلوا خلفه. أيضا هناك بعض الروايات من ضمنها الرواية المروية عن الصادق عليه السلام أنه قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي. هذه سبق ذكرناها. ثم يقول الطرف الثالث في أحكام الجماعة وفيه مسائل. المسألة الأولى إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر، طبعا لا يجوز الائتمام بالفاسق والكافر مثل ما مر علينا في الشرائع، أو على غير طهارة ثبت ذلك بعد الصلاة لم تبطل، بعد أن تمت الصلاة علمنا أنه كافر، علمنا أنه فاسق أو ليس على طهارة، لم تبطل صلاة المؤتم. وهناك رواية مروية طبعا عن الإمام عليه السلام أنه قال صلي خلف من تثق بدينه وأمانته، فأنا صليت خلف هذا وأنا أثق بدينه، تبين لي بعدين فاسق، فأنا عملت بالوظيفة التي علي. وهناك رواية مروية عن الصادق عليه السلام أنه سئل في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يأمهم رجل، يعني رأوا فيه علامات الصلاح فجعلوه إمام، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي فكانوا يأتموا به طول هالمدة، فسألوا الإمام عليه السلام عن ذلك قال لا يعيدون، لأنه الإمام ماذا يتحمل؟ قراءة، فكأنما هم تركوها جهلا، وتاركها جهلا طبعا لا تبطل صلاته. يقول ولو كان عالما يعلم أن هذا فاسق، يعلم أن هذا كافر، يعلم أنه مو متطهر وصلى خلفه فصلاته باطلة، أعاد ولو علم في أثناء الصلاة. إذا هو في أثناء الصلاة علم أن هذا فاسق أو علم أنه ليس على طهارة، قيل يستأنف، يستأنف الصلاة. وهناك رواية تدل على هذا المعنى، وهي رواية حماد عن الحلبي أن الإمام عليه السلام قال يستقبلون صلاتهم لو أخبرهم الإمام في الأثناء أنه لم يكن على طهارة. يستقبلون صلاة يعني يستأنفون. وقيل ينوي الانفراد ويتم، لأن الصلاة وقعت صحيحة، لما وقعت صحيحة ينوي الآن لما وجد فيها الخلل ينوي الانفراد ولا يستمر فيها مؤتما، ويتم صلاته ويبني على ما مضى وهو الأشبه. قال طبعا وهو الأشبه باعتبار أنه ورود الروايات في أن الجزء له حكم الكل، فبما أنه في الكل إذا تبين أن الإمام فاسق أو ليس على طهارة أو غير ذلك فإن الكل صحيح، كذلك الجزء أيضا الذي حصل فيه ذلك أيضا يكون صحيح. قال الثانية إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع. إذا كان الإمام راكع وأنا دخلت المسجد وهناك فاصلة حتى أصل إلى الجماعة، ما أصل إلى الجماعة إلا الإمام رفع، فماذا أصنع؟ يقول ركع، كبر وركع في المكان مع أن هناك فاصلة، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف، يمشي وهو راكع حتى يلتحق بالصف ويكون مع الجماعة. لا لا ما يحق، لأن هذا وإن كان أساسا هو المفروض أنه يخرج، لكن ورد نص خاص وهو صحيح ابن مسلم محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال يركع قبل أن يبلغ القوم، قبل أن يصل إليهم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم. المسألة الثالثة إذا اجتمع خنثى وامرأة وقف الخنثى خلف الإمام والمرأة وراءه وجوبا، لأنه يحتمل أن هذا الرجل هذا الخنثى رجل فيقف خلف، كما مر علينا فيما سبق إذا اجتمع مع الإمام رجل وامرأة الرجل يقف خلف الرجل خلف الإمام ثم المرأة، فيحتمل أنه رجل لكن يحتمل أنه امرأة. إذا احتمل أنه امرأة ما في مانع أن امرأة تقف خلف المرأة، لا مانع، لذلك يقول وجوبا، هذا على القول بوجوب الترتيب، لذلك يقول على القول بتحريم المحاذاة، وإلا على الندب. إذا قلنا أنه لا المحاذاة تجوز، يجوز أن يكون المؤتم محاذي للإمام حتى لو كان امرأة، لأنه مر علينا فيما سبق هذا الذي مر علينا في الترتيب إنما هو على نحو الاستحباب، فممكن أن الرجل يقف خلف الإمام ممكن يحاذي، فهنا يكون هذا الترتيب الذي ذكره على نحو الندب فقط لا على نحو الوجوب. بالنسبة إلى القول بالوجوب ترتيب تحريم المحاذاة هو المحكي عن الشيخ رحمه الله في المبسوط وعن ابن حمزة، وأما القول بالندب فهو المحكي عن المرتضى وابن إدريس والعلامة والشهيدان أو الشهيدين. يقول إذا وقف الإمام الرابعة إذا وقف الإمام في محراب داخل، يعني الإمام وقف، طبعا هنا كما تلاحظون في الحاشية عن المسالك أنه المراد بالمحراب الداخل يعني الداخل في المسجد لا الحائط. يعني لو كان مثلا هذا المسجد هكذا الحائط صاير ثم المحراب هكذا صاير، يعني بارز في داخل المسجد والإمام داخل المحراب، الذين على يمينه وعلى يساره لا يرون الإمام، فهؤلاء صلاتهم غير صحيحة. أما الصف الذي خلف الإمام يلي الإمام من الخلف فهذا يرى الإمام فتكون صلاته صحيحة. يقول إذا وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله، من يقابله يعني الذين هم من خلفه، ماضية صحيحة دون صلاة من إلى جانبيه، دون صلاة الذين هم من الجانب الأيمن والأيسر، قال إذا لم يشاهدوه بسبب كونه داخل في المحراب. ويجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، الصفوف الأخرى خلف الصف الأول قد لا يرون الإمام ولكنهم يشاهدون من يشاهد الإمام، وهذا كافي لأنهم يشاهدون من يشاهدوه. الخامسة، لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بغير عذر. هنا المفارقة المراد منها عدم المتابعة، لا يجوز للمأموم أن لا يتابع الإمام في الأفعال، نعم، أما في الأذكار ما في مانع. فبالنسبة إلى وردت رواية وقرأناها في الدرس السابق، إنما كان المأموم كان الإمام ليؤتم به يعني ليتابع، فإذا كان يركع قبله ويسجد قبله ما حصل، ما كان إماما. قال بغير عذر لا يجوز، أما إذا كان بعذر ما تابعه فارقه لغير عذر، لأنه مثلا لعذر عفوا لأنه كان يظن أن الإمام ركع فركع، عذر عدم العلم بناء أنه ركع فسبقه، فإن نوى الانفراد جاز. إذا كان نوى أن ينفرد من صلاته ما في مانع، فينفرد من الصلاة ثم فليسبق الإمام، ما دام هو مؤتم لا بد من متابعة الإمام ولا يجوز له مفارقته. طبعا بالنسبة إلى الانفراد، هنا الانفراد إذا كان يعني كما هو الفتوى، إذا كان أراد أن ينفرد، طبعا إذا دخل الصلاة دخل الجماعة وهو من نيته الانفراد لا يجوز، هو ينوي أنه ركعة أو ركعتين ثم سينفرد، هذا لا يجوز. أما إذا دخل وكان من نيته أنه يستمر في الصلاة ثم بدأ له أن ينفرد ما في مانع فلينفرد، فإذا انفرد فليسبق الإمام. طبعا هنا إذا انفرد ووجب عليه قراءة، مثلا انفرد قبل أن يركع في الثانية، فإذا هنا الإمام لم يتحمل عنه شيء، لا بد أن يقرأ ثم يركع. إذا ركع مع الإمام ثم نوى الانفراد، نعم هنا الإمام بعد تحمل عنه القراءة في الركعة السابقة. انفرد ودخل مع الإمام، شلون؟
دخل معه الجماعة، يعني هو كان يصلي منفرد وأقيمت الجماعة وصلى مع الإمام،
نوى الانفراد نوى الائتمام،
نوى الائتمام
ما يصير، لابد أنه أول ما يدخل مع الإمام. الجماعة جائزة في السفينة الواحدة، وفي سفن عدة. ما في مانع أنه صلاة جماعة في سفينة ما دام الصفوف متوالية، أو في عدة سفن مشدودة إلى بعضها البعض بحيث يحصل اتصال الصفوف، لا مانع. سواء اتصلت السفن يعني شد بعضها مع بعض، أو انفصلت يعني مو مشدودة لكن متقاربة، بحيث أنه الصفوف تعد يعني يعد الذين يصلون في تلك السفينة أنهم مؤتمين بمن هو في هذه السفينة. أما إذا سفينة بعيد وهذه السفينة هنا وينول الجماعة ما يمكن، لأن قلنا لابد أن يكون هناك مسافة بين الصفوف. وهناك رواية في هذا الشأن مروية عن الإمام الكاظم عليه السلام وهي صحيحة علي بن جعفر، قال: سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف يصنعون؟ أقياما يصلون أم جلوسا؟ قال: يصلون قياما، فإن لم يقدروا على القيام صلوا جلوسا، وهم يقوم الإمام أمامهم والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعد النساء وصلى الرجال، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم، يعني حتى لو كان مو متأخرات ما في مانع. السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام. المأموم دخل في النافلة، جاء الإمام وكبر تكبيرة الإحرام، قطعها، قطع المأموم النافلة واستأنف الصلاة الجماعة مع الإمام إذا خشي الفوات، إذا خشي أنه ستفوت الجماعة، وإلا إذا كان لا يخشى الفوات. الآن الإمام سيقرأ سورة طويلة، يمدي أنه الواحد يصلي ركعتين نافلة ثم يلتحق بالجماعة، أتم ركعتين استحبابا لأنها نافلة، هذا إذا كان نافلة. وإن كانت فريضة وخشي أيضا فوات الجماعة، نقل نيته إلى النفل، يعدل بهذه الفريضة إلى النافلة طبعا إذا أمكن العدول. أما إذا هو في الثالثة ما يمكن يعدل بها إلى نافلة، لا، إذا كان في الأولى أو الثانية عدل إلى النفل نافلة على الأفضل، ثم يكمل وأتم ركعتين، يتم ركعتين نافلة ويسلم، ثم يقوم ويلتحق بالصلاة التي هي صلاة الجماعة. ويدل على ذلك موثقة سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة، فقال: إن كان إماما عدلا، هذا سيأتي، ولو كان إمام الأصل يعني الإمام عليه السلام قطعها، يقطع الفريضة واستأنف معه، قال: إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى، يعني يتركها ويصلي مع الإمام، ولينصرف ويجعلها تطوعا، يجعلها في حكم المستحب، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، يدخل بعد ذلك مع الإمام ويكبر ويلتحق بالجماعة. وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه إن استطاع، فإن التقية واسعة وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله. رواية أخرى: وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلم في الركعتين على النافلة ثم صلي مع الإمام، وإن كان ممن لا يقتدى به فلا تقطع صلاتك إلى آخره. يقول الثامنة: إذا فاته مع الإمام شيء صلى ما يدركه، إذا فاته ركعة صلى مع الإمام ما يدركه. كم الآن الإمام بيصلي صلاة المغرب مثلا، الآن باقي ركعتين، يصلي مع الإمام ركعتين وجعله أول صلاته، جعل هذا الذي يدركه مع الإمام أول ركعة بالنسبة إلى المأموم المتأخر، ثم الإمام سيفرغ قبل المأموم هذا المتأخر فسيسلم الإمام، هو ماذا يصنع؟ قال: وأتم ما بقي عليه، ثم يقوم بقية ركعة ويأتي بها. ولو أدركه في الرابعة دخل معه، الإمام في الرابعة والمأموم في الأولى، دخل معه فإذا سلم، الآن كم المأموم المتأخر كم ركعة صلى؟ ركعة واحدة، نعم متأخر ثلاث، فإذا سلم الإمام قام المأموم المتأخر فصلى ما بقي عليه، فالآن يقوم لأي ركعة؟ للركعة الثانية، ويقرأ في الثانية له، لأنه بالنسبة له هو ثانية، بالحمد وسورة، ثم يهوي إلى السجود ويسجد ويأتي بتشهد ويقوم، باقي عليه ثنتين، وفي الأخيرتين الاثنتين الأخيرتين بالحمد، وإن شاء سبح، لأنه مخير بين الحمد والتسبيح. نعم. التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة، جاء الإمام ركع الرابعة ورفع، طبعا لا يمكن الالتحاق به هنا، ما أدرك ولا ركع، كبر مع الإمام وسجد معه سجدتين، فإذا سلم، سلم الإمام هو ما صلى الآن ولا ركع، لكن التحق بالجماعة فله فضل الجماعة، قام فاستأنف بتكبير مستأنف، يأتي بتكبير جديد مستأنف، طبعا تكبيرة الإحرام، وقيل، وهذا القيل للشيخ رحمه الله في المبسوط وابن إدريس في السرائر، بنى على التكبير الأول، والأول أشبه، يعني بنى على التكبير الأول، يعني لا يأتي بتكبير جديد، والأول أشبه أنه لا يأتي، أنه يكبر تكبير مستأنف. طبعا هنا ذكر صاحب الجواهر رحمه الله، قال: لبطلان الصلاة بزيادة الركن سجدتين، لأنه الآن سجدتين زائدتين ركن، التي لا دليل على اغتفارها هنا، ما في دليل على أنها مغتفرة من نص أو إجماع، هذا الذي ذكره وجه الأشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، سجد الأولى والثانية ورفع، الآن جاءه كبر وجلس معه، فإذا سلم، إذا سلم قام فاستقبل، قام فبدأ صلاته من جديد، لكن هل يكبر تكبيرة الإحرام؟ قال: ولا يحتاج إلى استئناف تكبير، لأنه لم يزود ركن، ما زود سجدتين، كبر وجلس معه. إن شاء الله واضح. العاشرة: يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام. يجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام وينصرف. طبعا هنا لما وصل إلى التشهد وأكمل التشهد، الآن بقي الخروج من الصلاة، ممكن أنه يسلم قبل الإمام وينصرف، سواء كان لضرورة أو لغيرها، لأن الائتمام انتهى. شلون؟ له فضل الجماعة لا شك. الحادي عشرة، طبعا قبل ما نأتي للحادي عشرة، هناك رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام: فالرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام، قال: ليس بذلك بأس. أو صحيحة الحلبي أيضا: فالرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب. أيضا صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول، يعني يحس بأنه يحتاج إلى قضاء الحاجة، أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يسلم وينصرف ويدع الإمام. نعم. ليش؟ أي واحدة؟ أي مسألة؟ التاسعة؟ العاشرة؟ لا، هذا مطلقا الإمام بعد ما يسلم تشهد، وأنا تشهدت وفرغت من التشهد قبله، هل يجوز لي أسلم قبله؟ هذا بعد التشهد، يعني في أثناء التشهد. الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير. طبعا قلنا على القول بوجوب الترتيب، أول الرجال ثم النساء، فوقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال. إذا جاء رجال وكان في مجال أنه النساء يصلوا، يعني أنه يجوا أمام النساء بحيث النساء يكن في الخلف، يأتي الرجال أمام النساء، وجب، وإلا إذا كان ما في مجال وجب أن يتأخر إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن. هذا طبعا كما قلنا على القول بوجوب الترتيب. الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق. هذا رجعنا إلى المسبوق الذي استنيب، فإذا انتهت صلاة المأموم، طبعا هذا مسبوق، المأمومين سابقين له، فهو بقي عليه ركعة أو ركعتين، فماذا يصنع؟ فقال: أومأ إليهم كما بيمينه أو بيساره ليسلموا، فإذا سلموا ثم يقوم فيأتي بما بقي عليه. إن شاء الله واضح. نعم. اي نعم، المسألة يعني التكبير احتياطا، يعني بعض العلماء مثل السيد يذكر أنه احتياط يأتي بها بعنوان القربة المطلقة، لا يأتي بها بعنوان أنها تكبيرة إحرام ولا أنها تكبيرة مستحبة، احتياطا. الثاني لما يقوم. نعم. خاتمة فيما يتعلق بالمساجد، هذا ناخذ منه مسألة مسألتين. يستحب اتخاذ المساجد مكشوفة، مكشوفة يعني لا سقوف لها. أولا نفس اتخاذ المساجد يعني بناء المساجد، هذا فيه فضل عظيم، وورد في بعض الروايات: من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه، أو قال الإمام عليه السلام بكل ذراع منه، مسيرة 40,000 عام مدينة من ذهب وفضة ودر وياقوت وزمرد وزبرجد ولؤلؤ. هذا بكل شبر يعني مدينة مسيرة 40,000 عام. وأيضا في الرواية الصحيحة التي رواها أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. قال: فمر بي أبو عبد الله عليه السلام في طريق مكة وقد سويت بأحجار مسجدا، فقلت له: جعلت في ذاك، نرجو أن يكون هذا من ذاك، يعني هذا من الذي لي بيت في الجنة. فقال: نعم لك إن شاء الله. أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: من بنى مسجدا كمفحص قطات. مفحص قطات يعني القطة نوع من الطيور صغيرة، هذه المكان الذي تجلس فيه، إذا جلست في هذا المكان الذي تأخذه من المسافة يسمى مفحص. لو كان إنسان بنى مسجد بهالحجم، بنى الله له بيتا في الجنة. هذا بالنسبة إلى اتخاذ المساجد. أما أنه اتخاذ المساجد مكشوفة، في الرواية المروية عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله بنى مسجده بالسميط، اللي هو نوع من السعاف وكذا، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه. فقال: نعم. فزيد فيه وبناه بالسعيدة. ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه. فقال: نعم. فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر، لعله بالحصى يمكن. ثم اشتد عليهم الحر فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلل. فقال: نعم. فأمر به فأقيمت سواري، يعني أساطين اسطوانة، من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والأذخر، يعني مثل الحصر وغير ذلك، فسقف حتى فعاشوا حتى أصابتهم الأمطار. فجعل المسجد، جعل المسجد يكف عليهم، الأمطار تنهمر عليهم. فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فطين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عريش كعريش موسى عليه السلام. فلم يزل كذلك حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. فهنا طبعا ورد في بعض الروايات أنه المراد طبعا أن تكون مكشوفة، يعني مو بالبناء كما لاحظنا في الرواية. فلو كانت مسقفة بالحصر وغير ذلك لا بأس، أما بالبناء والطين لا. وورد في بعض الروايات أنه إذا خرج القائم عليه السلام يبدأ فيهدم سقوف المساجد. عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يبدأ به قائمنا عليه السلام سقوف المساجد، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشا كعريش موسى. وأيضا في الرواية الأخرى: إذا قام القائم دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى عليه السلام. يقول: وأن تكون الميضات على أبوابها. الميضة يعني مكان الوضوء، مكان قضاء الحاجة، تكون على الأبواب من الخارج، لأنه إذا من الداخل ستقضى الحاجة، سيتبول يتغوط في المسجد. لا، تكون من خارج المسجد وعند الباب، وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها، يعني لا في وسط المساجد، وإنما تكون عند الحائط، لأنه بالنسبة إلى كون هذه في الوسط هذا يأخذ مكان ويسبب ضيق المسجد، وهذا أمر لا داعي إليه. وأن يقدم الداخل إليها رجله اليمنى، والخارج إذا يخرج من المسجد يقدم رجله اليسرى عكس ما يفعل في الخلاء، طبعا تكريما للمسجد ببدئه باليمين وختمه باليمين. وأن يتعاهد نعليه، يتعاهد النعلين يعني يفحص النعلين وينظر هل فيهما نجاسة أو ساخ، لأنه سيدخل بهما المسجد، حتى لا يدخل نجاسة إلى المسجد يفحص النعلين جيدا قبل الدخول. وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه. من الروايات طبعا هذا للتأسي بفعل النبي صلى الله عليه وآله، ففي الرواية كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال كذلك. وفي الرواية: إذا دخلت المسجد فقل بسم الله وبالله، بسم الله السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد وآل محمد، والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وإذا خرجت فقل مثل ذلك. وأما الباقي إن شاء الله يأتي الكلام عليه. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأنتم ولكم يغفر الله سلامكم.